بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أقرأ من الشرح.
نعم.
قال الشيخ العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجي الحنبلي رحمه الله تعالى في توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح الشافية الكافية في العقائد، قال: أما ابن سينا فهو على ما في تاريخ ابن خلكان وغيره أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري، والده من بلخ، وسكن بخارى أيام الأمير نوح، ثم تزوج امرأة بقرية أفشنة، وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس.
قالت إيش؟ أفشنة.
أفشنة كذا حسنا. قال أفشنة بفتح الهمزة وسكون الفاء والشين.
من قرى بخارى.
من قرى بخارى، نعم.
طيب.
وبها ولد أبو علي المذكور الملقب بالرئيس، وختم القرآن وهو ابن 10 سنين، وقرأ الحكمة على أبي علي الناتلي وحل إقليدس والمجسطي والطب وهو ابن 18 سنة.
عجيب هذه الجماعة حفظ القرآن بعد؟
نعم، من 10.
نعم بالأمزاغ القلوب مزاغ بعد ذلك نسأل الله العافية. ختم القرآن وهو ابن 10، قرأ الحكمة والطب هو 18 سنة. نعم،
صلى الله عليك. قال: ثم انتقل من بخارى إلى جرجانية وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة.
جرجانية اسم ليش؟ قصبة إقليم خوارزم، هي مدينة عظيمة على شاطئ جيحون، وهذه خوارزم يسمونها بلسانهم كركانج، فعربت إلى جرجانية. ثم انتقل،
أحسن الله عملك، ثم انتقل من بخارى إلى جرجانية وغيرها، ثم اتصل بخدمة مجد الدولة بن بوي بن ري، ثم خدم قابوس بن وشكمير، ثم قصد على الدولة بن كاكوية بأصبهان وتقدم عنده، ثم مرض بالصرع والقولنج وترك الحمية ومضى إلى همدان مريضا، ومات بها سنة 438 وعمره 58 سنة. قال ابن خلكان: ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية.
ابن خلكان هذا؟
ابن خلكان، نعم.
نعم، هذا المؤرخ أو صاحب معجم،
صاحب وفاية الأعيان. صاحب وفاية الأعيان، نعم،
معجم. قال ابن خلكان،
صلى الله عليك، قال ابن خلكان: ثم إن ابن سينا لما أيس من العافية على ما قيل ترك المداوات واغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء، ورد المظالم على من عرفه، واعتق مماليكه، وجعل يختم في كل 3 أيام ختمة. مات بهمذان يوم الجمعة من شهر رمضان، وقيل مات في السجن، وولادته سنة 370 والله أعلم.
يعني هذا يكون تابع بما يسمى العافية، ترك المداواة واغتسل وتاب صدق ورد مظالمه وجعل يختم، يعني القرآن في كل 3 أيام ختمة، صح هذا؟ يعني شوف عليه التعليق
على من صلى الله
عليه وسلم من شهر رمضان. هذا كله من كلام،
قال: هذا كله من كلام أبي عبيد الجوزجاني كما في اللسان لابن حجر، وذكر أنه في آخر الجزء الذي جمعه في أخبار ابن سينا، ولم أجد أحدا من العلماء المحققين والعارفين بأقوال ابن سينا كشيخ الإسلام وتلميذه ذكروا تلك التوبة، بل الذي نقله عنه ابن القيم أنه من دعاة الإسماعيلية والله أعلم.
حتى لو قيل أن تاب أحسنك، يعني يبين يبين الضلالات اللي كان عليها.
نعم، إذا كان يستطيع. نعم، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا كما قال، يتبرأ من دينه السابق، لابد من هذا، يعلن ويكتب إذا كان يكتب، وإذا كان ما يستطيع يعني وتاب فدركة من يهولا ما يستطيع، فالله تعالى له سبحانه وتعالى يؤخذه على قد استطاعته. نعم،
سبحانه.
وهو يسمونها المعلم الثالث فلاسفة الفشائين، المعلم الثاني هو نصر الفارابي، المعلم هو أرسطو، أرسطو قال أرسطاطاليس، هذا هو المعلم الأول من الفلاسفة المشائين. ثم المعلم الثاني هو نصر الفارابي، هو اللي أسس مبادئ هذا المنطقة أرسطو، ثم ابن سينا أخرجها إلى الصوت، ثم ابن سينا جاء هو المعلم الثالث يسمونه، وحاول أن يقرب الفلسفة بدين الإسلام، يعني كان له محاولة يريد أن يجمع بينهما، ولكن في محاولة شديدة يقول لم يصل إلى ما وصلت إليه الجميع الغالية في التجهم، الجميع الغالية في التجهم أحسن حالا من أسد مذهب ابن سينا الذي أراد فيه تقريب الفلسفة من الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم.
ها؟ الله أعلم. نعم
صلى الله عليكم.
نعم. قال هذا الأصل كذا، لكن حتى تثبت التوبة، أما كونه زندقة والكلام ذا موجود وهو الأصل، والتوبة طارئة إن صحت وإلا فهو المكان. نعم الله تعالى، أقول الله تعالى هو الذي يحاسبه. نعم
الله
أمره إلى الله. نعم
صلى الله عليكم. قال وله نحو مئة مصنف، منها كتاب الشفاء في الحكمة والإشارات وفي الطب القانون وغيره، وله شعر ومنه القصيدة الشهيرة في الروح وهي هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع.
من الروح، ذات الروح.
نعم
نعم.
وأما النصير الطوسي فهو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي صاحب الرياض والرصد، كان رأسا في علم الأوائل لا سيما في الأرصاد والمجسطي، فإنه فاق الكبار، قرأ على المعين سالم بن بدران المعتزلي الرافضي وغيره، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هلاكو، وكان يطيعه فيما يشير به عليه
عند هلاكو تتلنا،
والأموال في تصريفه، وابتنى بمراغة قبة ورصدا عظيما، واتخذ في
مراغة بلدة مشهورة نشرب الذبيجان، وإيش؟
وكانت تسمى أفراز هرود،
تسمى
أفراز هرود، عسكر فيها مروان بن الحكم، وإلى أرمينيا وذربيجان بعد انصراف من غزو موقان وجيلان بالقرب منها، وكان فيها سرجين كثير، وكانت دوابه ودواب أصحابه تتمرغ فيها، فجعلوا يقولون ابن قرية المراغة، فحذف الناس القرية وقالوا مراغة.
طيب
صلى الله عليك. واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة الأرجاء.
إيش
اتخذ؟ وكان ذا حرمة وافرة.
نعم.
ومنزلة عالية عنده لاكو. وكان يطيعه فيما يشير به عليه، والأموال في تصريفه، وابتنى بمراغة قبة ورصدا عظيما، واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة.
نعم.
فسيحة الأرجاء.
نعم.
وملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، حتى تجمع فيها زيادة على 400,000 مجلد، وقرر بالرصد المنجمين والفلاسفة والعقلاء، وجعل له أوقافا.
أعوذ بالله. يقول في قبل يقول هدم المساجد والربط، جعلها مكان الكنائس للمنجمين والسحرة والكهان. صلى الله عليه. نعم.
وكان حسن الصورة.
نعم. رافضي نصير الطوسي، هذا رافضي خبيث منجم ملحد. نعم. وجلب التتار إلى بلاد المسلمين، جلب التتار إلى المسلمين حتى خربوا بلاد المسلمين وأحرقوها وقتلوا مقتلة عظيمة لم تحصل مثلها، ما يقال مليونين من بغداد. نعم صلى
الله عليك. وكان حسن الصورة سمحا كريما جوادا حليما، حسن العشرة غزير الفضائل، واختصر المحصل للإمام فخر الدين، وهذبه وزاد فيه.
أهدين الرازي هو محصل لك، محصل هذبه.
صلى الله عليه وسلم. وهذبه وزاد فيه، وشرح الإشارات.
إشارات ابن سينا، كتاب الإشارات. نعم.
ورد على الإمام فخر الدين في شرحه وقال هذا جرح وما هو بشرح
عجيب.
وقال فيه إني حررته في 20 سنة. وناقض فخر الدين كثيرا، ومن تصانيفه التجريد في المنطق وأوصاف الأشراف وقواعد العقائد والتلخيص في علم الكلام وشرح كتاب الهمزة لبطليموس وكتاب المجسطي وشرح مسألة العلم ورسالة الإمامة ورسالة إلى نجم الدين الكاتبي في إثبات الواجب وحواشي على كليات القانون وغير ذلك. وقال شمس الدين بن المؤيد العرضي أخذ النصير العلم من كمال الدين بن يونس الموصلي ومعين الدين سالم بن بدران المصري المعتزلي وغيرهما، وكان منجما لابقا بعد أبيه، وكان يعمل الوزارة لهولاكو من غير أن يدخل يده في الأموال، واحتوى على عقله حتى إنه لا يركب ولا يسافر إلا في وقت يأمره به. ومولد النصير بطوس 97 و500، وتوفي في ذي الحجة 72 و600 ببغداد، ودفن في مشهد الكاظم. انتهى ملخصا من تاريخ ابن شاكر. قلت ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الرافضي لما ذكر قوله قال شيخنا الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه إلى آخر ما ذكر ابن المطهر، قال الشيخ في الجواب: الجواب من وجوه، أحدها أن هذا الإمامية قد كفر من قال إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله يلزم أن يكون موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر، وهذا الذي جعله شيخه الأعظم محتج بقوله هو ممن يقول بأن الله موجب بالذات، وهو يقول بقدم العالم كما ذكر ذلك في كتاب شرح الإشارات له، فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافرا، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين.
إيش؟ أعد.
صلى الله عليك.
قال الشيخ الجواب يعني
قال الشيخ في الجواب: الجواب من وجوه.
جواب على أي شيء؟
على ما ذكر طه الرافضي نقلا عن شيخه نصير الدين هذا. قال الشيخ في الجواب: الجواب من وجوه.
نقل عن إيش؟
قلت قبلها سلامك يا أسطر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على ابن المطهر الرافضي لما ذكر قوله قال شيخنا الأعظم خواجة نصير الدين نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه إلى آخر ما ذكر ابن المطهر. ما ذكر قوله، ما ذكر القول، ولكن ذكر أنه نقل عن نصير الدين هذا، أن ابن المطهر الرافضي نقل عن شيخه.
رد على
المقصد يعني أن ابن المطهر الرافضي يعني عظم شيخه هذا، كان شيخ الإسلام يرد على تعظيمه له من وجوه، ولذلك لم يسق الكلام لأنه ليس مقصودا هنا.
صحيح،
المقصود الكلام في نفس الشخص. قال الجواب من وجوه، أحدها أن هذا الإمامي قد كفر من قال إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله يلزم أن يكون موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر، وهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله هو ممن يقول وهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله هو ممن يقول بأن الله موجب بالذات ويقول بقدم العالم كما ذكر ذلك في كتاب شرح الإشارات له.
هذا الذي جعله شيخه الأعظم،
أي نعم، يعني ابن المطهر جعل هذا شيخه الأعظم.
جعل ابن سينا يعني؟
لا، يعني ابن المطهر يعني نصير الدين.
نعم،
أما قال قوله قال شيخنا الأعظم.
نعم،
قال وهذا الذي جعله شيخه الأعظم واحتج بقوله هو ممن يقول بأن الله موجب بالذات ويقول بقدم العالم كما ذكر ذلك في كتاب شرح الإشارات له، فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافرا، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلمين. الثاني أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت، ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجما أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت، ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو، أشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، وأنه استولى على الوقف الذي للمسلمين، وكان يعطي منه ما شاء لعلماء المشركين وشيوخهم من النجشية السحرة وأمثالهم.
استولى على الوقف للمسلمين وكان
نعم وأنه استولى على الوقف الذي للمسلمين وكان يعطي منه ما شاء لعلماء المشركين وشيوخهم من النجشية السحرة وأمثالهم، وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة كان أبخس الناس نصيبا منه من كان إلى أهل الملل أقرب، من كان إلى أهل الملل أقرب وأوفرهم نصيبا منه من كان أبعد عن الملل، مثل الصابئة المشركين ومثل المعطلة وسائر المشركين، وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك. ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرماته، لا يحافظون على الفرائض كالصلوات، ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات، حتى إنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات والفواحش وشرب الخمور ما يعرفه أهل الخبرة بهم، ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى. ولهذا كلما قوي الإسلام في المغل وغيرهم من الترك ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم للإسلام وأهله، ولهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيد الذي دعا ملك المغلي غازان إلى الإسلام والتزم له أن ينصره إذا أسلم، وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النجشية السحرة وغيرهم، وهدم البذخانات وكسر الأصنام ومزق سدنتها كل ممزق، وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار، وبسببه ظهر الإسلام في المغل وأتباعهم. وبالجملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه في الإسلام والمسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف، ومع هذا فقد قيل إنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك، فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لكن ما ذكره عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من باب الرفض بل من الإلحاد وحده، وعلى التقديرين فلا يقبل قوله. والأظهر أنه كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغل المشركين، والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقول الناظم آل سنان هو سنان البصري الذي كان بحصون الإسماعيلية بالشام، وكان يقول قد رفعت عنهم الصلاة والصوم والحج والزكاة.
إيش مين كان إيش
هو سنان
يقول الناظم
ولنا ملاحدة الفصول
الآن يعني خلص الشيخ الإسلام
كلام شيخ الإسلام
أنه يعني خلص والله أنه كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما يعني بالطوسي المشركين والإلحاد أعرف من حاله لله يعني من الطوسي شوف معنى الحاشية أنا معنى كلام شيخ الإسلام أنه ما ذكر عنه أنه كان آخر عمره يشتغل بتفسير البغوي وحفظ الصلوات الخمس إنما نقل عن مجهول، يعني كانت تلك الأمور التي نقلها عن هذا المجهول قبل التوبة لم يقبل قوله، لأن من اشتغل بالكفر والإلحاد لا يمكن أن يصلي وأن ينظر في تفاسير أهل السنة ويترك المنطق الذي شوف به وركن إليه. شوف هذا كانوا يقولوا بالجملة فأمر هذا الطوسي
صلى الله عليه
فوق بالجملة فأمر هذا الطوسي
وبالجملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه في الإسلام والمسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف. ومع هذا فقد قيل إنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك، فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن ما ذكره عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله، وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من باب الرفض بل من الإلحاد وحده، وعلى التقديرين فلا يقبل قوله. والأظهر أنه كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغل المشركين والإلحاد معروف من حاله إذ ذاك.
أنه كان يجتمع به
وبأمثاله
ثم يعود إلى
ابن المطهر هذا
ها؟
ابن المطهر الرافضي اللي نقل عن شيخ الإسلام كان يجتمع بالطوسي هذا لأنه ذكر أن الطوسي كان منجما
سبق على ابن مثال استهتار واجبات الإسلام المحرمات لا يحفظون على الفرائض كالصلاة ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر في المنكرات، حتى أنه في شهر رمضان يذكر عنهم إضاعة الصلوات والفواحش شرب الخمر ما يعرفها أهل الخبرة بهم ولم يكن لهم قوة وضرور إلا مع المشركين الذين يديهم شر من دين الهدى والنصارى نسأل الله العافية.
نعم أحسن الله إليك. قال وقول الناظم آل سنان هو سنان البصري الذي كان بحصون الإسماعيلية بالشام، وكان يقول قد رفعت عنهم الصلاة والصوم والحج والزكاة. وأما الشفاء فهم مصنفات ابن سينا وكذا الإشارات من تصانيفه أيضا. وقوله ورسائل الإخوان هي رسائل إخوان الصفا، وهي على ما في كشف الظنون وشرح عقيدة السفاريني 51 رسالة، وهي أصل مذهب القرامطة، وربما نسبوها إلى جعفر الصادق ترويجا. قد صنفت بعد 103 في دولة بني بويه، أملاها أبو سليمان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدسي، وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني، وأبو أحمد النهرجوري، والعوفي زيد بن رفاعة، كلهم حكماء اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة المطهرة. وفي فتاوى ابن حجر الحديثية ما نصه نسبها كثير إلى جعفر الصادق وهو باطل، وإنما الصواب أن مؤلفها مسلمة بن قاسم الأندلسي كان جامعا لعلوم الحكمة من الإلهيات والطبيعيات والهندسة والتنجيم وعلوم الكيمياء وغيرها، وإليه انتهى علم الحكمة بالأندلس، وعنه أخذ حكماؤها. وتوفي سنة 53، وممن ذكره ابن بشكوال، وكتابه فيه أشياء حكمية وفلسفية وشرعية.
يا حوشنا
صلى الله عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج حتى إن طائفة من الناس يظنون أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عن جعفر الصادق، وهذا من الكذب المعلوم، فإن جعفر توفي 48، وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو 200، وضعت لما ظهرت دولة الإسماعيلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعزية 54، وفي تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض، فأظهروا اتباع الشريعة.
الذي ظاهره الرفض، الرفض معنى الترك، والرفض مذهب الرافضة، الذي ظاهره الرفض وباطله الكفر البحر. ما الرفض؟ رفض معناه الترك. نعم.
صلى الله عليك.
ها؟ لا، الرفض الترك. الرفض مذهب مسمى مذهب الرفض، هكذا ظاهر شيخنا. ظاهره الرفض وباطنه كفر البحر. الرفض ما هو الرفض؟ ترك الشيء، رفض الشيء تركه. نعم.
صلى الله عليك. فأظهر اتباع الشريعة وأن لها باطنا مخالفا لظاهرها وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة، وعلى هذا الأمر وضعت هذه الرسائل، وضعها طائفة من المتفلسفة معروفون، وقد ذكروا في أثنائها ما استولى عليه النصارى من أرض الشام، وكان أول ذلك بعد 300 سنة من الهجرة النبوية في أوائل الرابعة. انتهى كلامه.
يا ولا الناس راهن، يعني صوفية هناك.
صلى الله عليه. في تعليق على مسلمة بن القاسم.
مسلمة بن القاسم،
يعني كان فيه اشتباه. صلى الله عليه.
قاسم ذا إيش؟
حاشية 5 صفحة 54 554 قوله في فتاوى بن حجر أن مؤلفها مسلمة بن القاسم الأندلسي في النقل عن ابن حجر.
مؤلف إيش؟
مؤلف الرسائل إخوان الصفا. مع أنه ذكر قبل ذلك أن مؤلفها 4: أبو سليمان محمد ناصر البستي، وأبو الحسن علي بن هارون سنجاني، وأبو أحمد النهرجوري، والعوفي زاد بن رفاعة.
سمعوا فيه تاريخ.
ثم نقل عن فتاوى ابن حجر أنه نسبها وهو باطل، وإنما الصعب أن مؤلفها مسلمة بن قاسم الأندلسي. وقال في الحاشية: هذا الكلام بعيد، لأن كتاب مسلمة هذا يعرف بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة.
هذا حاشية إيش؟
5.
إيه نعم، هذا كلام بعيد. نعم، لأن الكتاب،
لأن كتاب مسلمة هذا يعرف بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة، وعرف أيضا باسم رسائل إخوان الصفا، فظنه بعضهم رسائل إخوان الصفا المشهورة وليس هو إياه، وإن سار في هذا الكتاب على طريقتهم. أما مسلمة هذا فهو مسلمة ابن أحمد بن قاسم بن عبد الله المجريطي، فيلسوف الرياضي فلكي، كان إماما بالأندلس، وكان أوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك وحركات النجوم، وعنه أخذ كثير من الفلاسفة. ومن آثاره ثمار العدد في الحساب ورتبة الحكيم وكتاب الأحجار. أما رسائل إخوان الصفا المشهورة فليست له لما يلي: الأول، جزم بعض المحققين المشاهير بأنها ليست له، منهم أحمد زكي باشا في مقدمة الجزء الأول من هذه الرسائل وفي أعيان الشيعة، وله كتاب باسم المطبوع لكنه غيره. الثاني، أن هذه الرسائل فيها زندقة وكفر وإلحاد. قد سبق نقلنا كلام بعض المؤرخين عن هؤلاء الذين وضعوا هذه الرسائل بأنهم أخفوا أسماءهم، فكيف يكون مؤلفها مشهورا في بلد الأندلس المشهورة في ذلك الوقت بكثرة علمائها بعيدا عن الدولة العبيدية الكافرة، وخصوصا أنك لا تكاد تنظر في ترجمة عالم من علماء الفلسفة في القرن الرابع إلا وتجد أنه قد تلقى عن أبي القاسم هذا. الثالث، اشتهار الكتاب باسم الرسائل الجامعة. الرابع، أنه كان في الأندلس، وهؤلاء الذين وضعوها إنما كانوا في دولة بني عبيد واشتهرت بعد ظهور دولتهم. الخامس، أني لم أجد من نسب هذا الرجل لاعتقاد الباطنية، وإنما ذكروا أنه كان فيلسوفا رياضيا، وليس كل فيلسوف لابد أن يكون باطنيا، فإن الغزالي وإمام الحرمين والرازي وغيرهم من الفلاسفة على ما فيهم ليسوا باطنية، والله أعلم.
حجر الهيثم، ها؟ نه، ليس حجر الأصغر. طيب.
سلام. وأيضا قال في أنه لم يجد هذا الكلام في كتاب الصلة.
لم يجد في الصلة. ابن مشكور اسمه قاسم. إنه كان محدث اسمه كذا. أحنا في الطلب. لكن ابن حجر في اللسان إنه اسمه هذا. كان في أيام مستنصر الأموي وكان ضعيفا، إذا كان مشبه ورد الحافظ رجح قول القاضي انه لم يكن ليس كذابا انما كان ضعيف العقل ولا اعرف اشتبه الاول بهذا وليس هو خطا الله
كانه اشتبه الاسم كانه اشتبه باسم مسلمه هذا من القاسم كانهم اثنان احسن الله منهم
طيب
صلى الله عليك. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج حتى إن طائفة من الناس يظنون أن رسائل إخوان الصفا مأخوذة عن جعفر الصادق وهذا من الكذب المعلوم فإن جعفرا توفي سنة 48 و100 وهذه الرسائل وضعت بعد ذلك بنحو 200 سنة وضعت لما ظهرت دولة الإسماعيلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعزية سنة 54 و300
المغزية كذا القاهرة مغزية
القاهرة
مغزية
معزي بالعين
أي
بالعين
معزية
المعزية إيش معنى هذا
توصف بكذا قاهرة
المعزية لا أعرف
المعزية يعني ابن المعز
المعزية
المعزية نصبة إلى بها ها اللي هو اللي أسسها
المعزية كذا
إيه نصبة المعز
صلى الله عليه وضعت لما ظهرت دولة الإسماعيلية الباطنية الذين بنوا القاهرة المعزية سنة 54 و300 وفي تلك الأوقات صنفت هذه الرسائل بسبب ظهور هذا المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض فأظهروا اتباع الشريعة
ظاهره الرفض ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض ظاهر الرفض يعني مذهب الرافضة هكذا نقرأها لمشاهدنا ظاهره الرفض
باطنه
نعم الرفض ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض اما الرفض معناه الترك الرفض مذهب الرافضة والرفض الترك رفض الشيء تركه وليس مقصودا ظاهرهم يعني مذهب الرافضة وباطنه الكفر ظاهره الرفض نعم
صلى الله عليه بسبب ظهور هذا المذهب الذي ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض فأظهروا اتباع الشريعة وأن لها باطنا مخالفا لظاهرها وباطن أمرهم مذهب الفلاسفة وعلى هذا الأمر وضعت هذه الرسائل وضعها طائفة من المتفلسفة معروفون وقد ذكروا في أثنائها ما استولى عليه النصارى من أرض الشام وكان أول ذلك بعد 300 سنة من الهجرة النبوية في أوائل 104 انتهى كلامه. قال الناظم فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني المعلم الأول أرسطو طاليس والمعلم الثاني هو أبو نصر الفارابي وهو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان التركي صاحب المصنفات المشهورة في المنطق والحكمة والموسيقى التي من ابتغى الهدى فيها ظله الله مات سنة 39 و300 وله نحو 80 سنة
نعم يعني
وهو أبو نصر إذن
التركي أبو نصر العربي التركي
صلى الله عليه
وسلم وهو موسيقى أخرجها إلى الصوت يعني المعلم الأول أرسطو طاليس هو يعني وضع الحكمة كان حروف وأبو نصر الفارابي أخرجها إلى الصوت يعني الموسيقى يعني طور فيها بدل الحروف صار صوت موسيقى وثم جاء المعلم الثالث أبو علي بن سينا ثلاثة المشائين
صلى الله عليه وسلم قال في الحاشية 1 صفحة 57 لم يشرح المؤلف هذا البيت ومعناه أن هؤلاء المعطلة إذا أردوا التحاكم لجأوا إلى كتب الملاحدة مثال ابن سينا والفارابي
معناه
أن هؤلاء المعطلة إذا أرادوا التحاكم لجأوا إلى كتب الملاحدة أمثال ابن سينا والفارابي مع أن فيها يناقض ما جاء في الشريعة المحمدية بل يناقض ما جاء في شرائع الأنبياء جميعا نعوذ بالله من الكفر وأهله
حكمنا عليه وأنتم فلهذا حكمنا عليه
نعم
فلذاك
حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني.
يعني أولا تحاكم الكتب الملاحدة، أنتم يعني تحاكمون لقول المعلم رسطو أو الثاني الفرابي، أما نحن نتحاكم الأكسب لذلك حكمنا عليه، يعني حكمنا عليه بكفر. يعني نحن الآن يعني دليلنا الشريعة الإسلامية، وأنتم تحكمون قول المعلم الأول والثاني، لأن هؤلاء الملاحدة إذا تحكم جاءوا لكتب الملاحدة، أما نحن نحكم كتاب الله وسنة رسوله. نعم.
صلى الله عليه. قال قوله يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوراني، هذا على سبيل التهكم وإلزام جهم والجعد بن درهم التناقض، أي إن الجهم يقول إن الله يسمع ويرى ويعلم ويثبت المشيئة والعلم لله، ومع ذلك ينفي التجسيم، أي فالتجسيم لازم له إذا أثبت هذه الصفات، وهذا من الخور أي من الضعف.
يا ويح جهم ابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوراني، قالوا بقولهما يعني معلم الأول الثاني فرابي والصغليس.
في تعليق أيضا أحسن عمل.
نعم.
حاشية 2 قال لم يشرح المؤلف هذا البيت وما بعد من أبيات شرحا وافيا، فنقول في هذا البيت وما بعده دليل على أن جهما يثبت بعض الصفات التي يرى أنه لا يقع فيها التشبيه بين الخالق والمخلوق كالخلق والإيجاد والقدرة، فأراد الناظم أن يبين تناقضه، فأورد عليه قول هذا الزنديق الذي تهكم بالجهم بأنه بإثباته بعض الصفات وقع في التجسيم الذي فر منه، مع أن طريقته في إثباتها كفر وضلال كما سيأتي. قال الناظم عن جهم ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، وبنفيه إلى التجسيم يصرخ في الورى، والله ما هذا ما هذان متفقان. بنفيه التجسيم
ويقول
إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى، والله ما هذان يتفقان. وحكى البغدادي في الفرق بين الفرق
هذان يعود الضمير إلى قول الجهم، قال الفعل مقدور له،
صلى الله عليه وسلم، قال ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى، والله ما هذان متفقان. في الأصل الحاشي حصل ما قال والمعنى أن الجهم قد نفى ما نفى من الصفات خوفا من تشبيه الله بالمخلوقين. أن الجهم قد نفى هذا في الأصل، في الأصل النونية في المتن. قال والمعنى أن الجهم قد نفى ما نفى من الصفات خوفا من تشبيه الله بالمخلوقين، وأثبت ما لا يقع عنده فيه تشبيه كالخلق والإيجاد والقدرة، فيقول هذا الزنديق إن الجهم بإثباته بعض الصفات قد وقع في التجسيم، إذ الصفات لا تقع إلا على الأجسام، فكيف يصرخ الجهم بنفي التشبيه والتجسيم ثم يقع فيه؟ هذا من التناقض.
هذا تعليق له،
التعليق في أصل المتن، وذكر بعضه هنا أحسن الله مالك في أول الكلام. قال في هذا البيت وما بعد دليل على جهما يثبت بعض الصفات التي يرى أنه لا يقع فيها التشبيه بين الخالق والمخلوق كالخلق والإيجاد والقدرة، فأراد الناظم أن يبين تناقضه، فأورد عليه قول هذا الزنديق الذي تهكم الجهم بأنه بإثباته بعض الصفات وقع في التجسيم الذي فر منه، مع أن طريقته في إثباتها كفر وضلال. وحكى البغدادي قال بعد ذلك في الفرق بين الفرق أن جهما قال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى، وإنما تنسب الأعمال المخلوقين على المجاز، وزعم أن علم الله تعالى حادث، وصفه بأنه قادر وموجود وفاعل وخالق ومحي ومميت، لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده، وقال بحدوث كلام الله، فلم يثبتها كما ينبغي، ووقع في التجسيم الذي فر منه، ولذلك نفاها الجهمية المتأخرون حذرا من التناقض، فكانوا أشد تعطيلا.
وقال تسيم العفر منه، ولذلك نفاها الجهمية المتأخرون، جميع المتأخرون ما يفتون شيئا. نعم
صلى الله عليه وسلم. قوله يا ويح، ويح كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. قال في القاموس ويح لزيد وويح له كلمة رحمة، ورفعه على الابتداء، ونصبه بإضمار فعل، وويح زيد ويا ويحه بنصبهما، وويح زيد ويا ويحه بنصبهما أيضا، وويحا زيد بمعناه، وأصله وي، فوصلت بحاء مرة وبلام مرة، انتهى.
ويح زيد وويح له رفع الابتداء، ويح رفع الابتداء ونصبه بإضمار الفعل، ويح زيد ويا ويح نصبهما أيضا، وويحان يعني ويح ويح رفع الابتداء ويح زيد، وعلى النصب بإضمار فعل.
قال شيخ الإسلام في كتابه التسعينية: وكذلك الجهمية على ثلاث درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى، قالوا هو مجاز، فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا يكلم ولا يتكلم. وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية. قال: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، لكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية، فإذا قيل لهم فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر هذا الخلق. فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا، إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. فقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى؟ قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة، والجوارح عن الله منفية، وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يقودهم قولهم إلى ضلال وكفر. قال: وقال أبو الحسن.
هذا
كلام شيخ الإسلام.
كلام شيخ الإسلام. ناقشوا قيل: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر هذا الخلق، هذا مجهول لا يعرف بصفة. قالوا: نعم. هذا الذي يدبر، والذي كلم موسى؟ قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم، الكلام كله بجارح وجوعان الله من فيه. وإذا سمع الجاهل
قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله، ولا يعلم أنهم إنما يقودهم قولهم إلى ضلال وكفر. قال: وقال أبو الحسن الأشعري في المقالات: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين وعمل عمين وحيرة المتحيرين الذين نفوا صفات رب العالمين، وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له ولا علم له ولا قدرة له ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عزة له ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له. وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. قالوا: هذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير، وعبروا عنه بأن قالوا: عين لم يزل، ولم يزيدوا على ذلك. غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره، فأظهروا معناه، فنفوا أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر، ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك وأفصحوا به، غير أن الخوف يمنعهم من إظهار ذلك. قالوا: قد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الأيادي، كان ينتحل قولهم فزعم أن الباري عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة الفلاسفة. والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة.
قول الغالية، الغالية ينفون النقيضين. نعم يقول أنه عالم قادم وسمع بصير مجاز في الحقيقة، إذا كان مجاز معناه ليست لها. وهذا قول وقول الغالية نفان الأسماء حقيقة، هو قول القرامطة الباطنية ومن سبق منه. طيب والدرجة الثانية،
والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون.
نعم هم الجهمية الأولى، يقول إن الرب في كل مكان نعوذ بالله. الدرجة الثانية
صلى الله عليه وسلم قال والدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون.
جعلهم أنواع جهمية، الغالية فون الأسماء والصفات، والجهمية الثانية هم معتزلة الذين يثبتون الأسماء فون الصفات، والجهمية الثالثة والشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض. يعني كلهم من طوال اسم التجهم، يعني عنده نفي منهم. نعم
صلى الله عليه
وسلم.
يعني على كل معطل جهمي. نعم لكن تختلف الدرجات، هل من جهمية الغالية ومن جهمية المعتزلة أو من جهمية الشاعرة. طيب وأما الدرجة الثالثة؟
وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى.
يعني شيخ الإسلام؟
نعم في التسعينية.
نعم
صلى الله عليه وسلم.
قال السنة قالوا هذه الجميع على ثلاث درجات.
نعم
شرها الغالية الذي ينفون الأسماء والصفات وإن سمه بشيء من أسمائه قالوا هو مجاز. نعم ليش؟ أهو ما شعرهم أقرب ما. نعم.
سلام. وقد تقدم ما ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر، والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى.
إيش؟
وقد تقدم ما ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر، والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى.
طيب قد تقدم
ما ذكره شيخ الإسلام في موضع آخر، والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى. قوله من جنس قول الباطنية القرامطة، حتى ذكروا عنه أنه لا يسمي الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمى بها المخلوق، لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع، وهذا قول القرامطة الباطنية. وحكي عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا، لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل إذ كان هو رأس المجبرة. انتهى كلامه.
حتى أنه لا يسمي الله شيئا ولا غيره من الأسماء التي يسمى بها الخلق، إن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع، يعني حتى لا يسمي الله شيئا، وكان أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا، يعني العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل. طيب انتهى الجزء هذا،
انتهى الفصل. انتهى الفصل من شرح ابن عيسى
وانتهى المجلد عندنا هذا حق التحقيق.
انتهى المجلد الأول نعم. بداية المجلد الثاني فصل في قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن.
طيب نقرأ عند الشرح أو في الأبيات المر عليها وخلي الأبيات آخر
صلى الله عليه. نقرأ الشيخ كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي
هذا يعني
على هذه الفصول السابقة كلها. صلى الله عليه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في توضيح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل، وهذا أول عقد مجلس التحكيم.
صفحة عندكم أو أكثر؟
صفحة 373.
يا الأول
قال فصل، وهذا أول عقد مجلس التحكيم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفصول حقيقة مذاهب المبتدعين من أنواع المعطلين على وجه الشرح لها والتصوير، ليكون ذلك داعيا لأولي الألباب إلى معرفتها على وجه الحقيقة، فإنه إذا عرفت مذاهبهم بلوازمها لم يمكن أن تروج على من له أدنى مسكة من عقل. وهذا أحد الأدلة على إبطال المذاهب الفاسدة، فإن الله تعالى فطر عباده على قبول الحق وإيثاره على رد الباطل إذا تبين لهم بطلانه، وإنما يروج الباطل إذا بقي ملتبسا ملبسا فيه غير مكشوف عن حقيقته. ثم ذكر بعدها مذهب أهل السنة والجماعة، فضرب لذلك مثلا بركب اتفقت مقاصدهم أولا وافترقت طرقهم ومذاهبهم ثانيا، وكل سلك طريقا ورضي لنفسه مذهبا، ورجعوا من سفرهم وعرضوا ما معهم وما أداهم به سيرهم وجدهم واجتهادهم على الحاكم العادل ليحكم بينهم بالحكم الموافق للنقل والعقل والفطرة وجميع أنواع الأدلة. فذكر مذهب الاتحادية الذين هم في الحقيقة أئمة الجهمية المعطلين الذين ينتسبون إلى أئمتهم كابن عربي الطائي صاحب الفصوص وغيرها من المصنفات المشحونة بالاتحاد والتعطيل.
إذن الاتحادية هم أئمة الجهمية المعطلة. الاتحادية أشد من الحلولية، فيه مذهب الحلولية ومذهب الاتحادية. الحلولية يقولون أن الله حل في كل مكان، كل مكان هذا، والحلول أيضا كذلك نوعان، حلول عام وحلول خاص. منهم قال إنها عام في جميع المخلوقات حل فيها، ومنهم يقول لا خاص بالصفات أو بالصور الجميلة، منهم قال وخاص بعيسى، وكذلك الاتحادية اتحاد عام واتحاد خاص. منهم قال إن الاتحاد عام كل شيء، ومنهم قال خاص اتحد الله سبحانه خاص بالمسيح، اتحد الله والناس يقولون يعني جزء من الله جزء من الناس، اتحد وصار شيئا يقال له واحدا يقال له المسيح، فالله عما يقول. فالاتحادية هم أساتذة الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات. من هم أساتذتهم وشيوخهم؟ الاتحادية. نعم فذكر مذهب الاتحاد. نعم
قال فذكر مذهب الاتحادية الذين هم في الحقيقة أئمة الجهمية المعطلين الذين ينتسبون إلى أئمتهم كابن عربي الطائي صاحب الفصوص وغيرها من المصنفات المشحونة بالاتحاد والتعطيل، وابن سبعين والعفيف التلمساني ونحوهم ممن يجمعهم هذا المذهب الخبيث، وهو أن الوجود شيء واحد، ما ثم خالق ولا مخلوق ولا رب ولا مربوب، لأن الخالق عندهم هو عين المخلوق والرب هو عين المربوب، فليس موجود سوى الله، وإنما تكثر الموجودات على وجه الوهم والغلط. وإنما تكثر الموجودات على وجه الوهم والغلط. وتارة يطلقون هذه العبارات، وتارة يقولون إنها مظاهر للتجليات فيتجلى الحق في أصناف المخلوقات، فهو فقير إليها لعدل ظهوره وتجليه فيها، وهي فقيرة إليه لكونه هو ذاتها وهي صفاته.
تلبس، هو فقير إليه وهي فقيرة إليه، فقير هو فقير لها لأنها يعني تجلى بها، وهي فقيرة إليه لأنه لا وجود لها إلا به. نعوذ بالله، يعني شوف التناقض الكفر والله، يعني مقاس الاتحادية، يعني الموجودات كلها بالزعم هو الرب، يقول هذه الموجودات كلها هو الرب، الموجودات تخلعه وتفسخ، هو الوجود المطلق عليهم، الوجود المطلق الذي يسمى له الصفة، وإنما هو حل في هذه الموجودات، تخلع هذه الموجودات وتلبسه، تارة يخلعها وتارة تخلعها. كيف ذلك؟ هو مظاهر للتجليات، إنها مظاهر يتجلى الرب في صفة مخلوق في صفة رب، كما تجلى في صورة فرعون حينما قال ربكم الأعلى، ويتجلى في مظهر الرسول كما تجلى في مظهر الرسول محمد حينما ادعى الرسالة، وهكذا يتجلى في مظاهر، هو واحد يتجلى في مظاهر، هذه الموجودات يتجلى فيها، قد يتجلى باسم المسيح، قد يتجلى بأي اسم، قد يتسمى باسم الدجال عندهم، أعوذ بالله، يعني هذه مظاهر له، مظاهر تجلي، فهو في حاجة إليها، وهي يعني هذه الموجودات في حاجة إليه، لأن هذه الموجودات هي ذاتها، فهو فقر لها لجي ظهوري وتجلي فيها، وهي فقر إليه لأنها لكونها كونه هو ذاته، هو ذاتها. شوف العبارة هذا مثل الاتحادية، أعوذ بالله. شوف وما ثم خالق، نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: فيتجلى الحق في أصناف المخلوقات، فهو فقير إليها لأجل ظهوره وتجليه فيها، وهي فقيرة إليه لكونه هو ذاتها وهي صفاته. فتارة يلبس الموجودات وذلك هو الاتحاد، وتارة يخلعها، وهذا إذا عدمت، فالموجودات قد لبسها والمعدومات قد خلعها بحسب المظاهر والتجليات.
وتكثر الموجودات
على قولهم كتكثر أعضاء الحيوان، فهو حيوان واحد وأعضاؤه متنوعة، فكذلك الخالق عندهم هو واحد بالعين، والموجودات من السماوات وما فيها والأراضين وما فيها صفات له، وأن ذلك شبيه بالقوى النفسية، إما أن يكون كلا وأجزاؤه الموجودات أو كليا وجزئياته هذا الوجود. فهذان قولان لهذه الطائفة، ولم يرفض التلمساني هذين القولين، بل قال:
ما هما القولان؟
إما أن يكون كلا وأجزاؤه الموجودات،
نعم،
أو كليا وجزئياته هذا الوجود.
يعني هو كل وأجزاء هذه الموجودات، أو كليا وجزئياته هذا الوجود، يعني ما يكون كل له أجزاء أو كليا له جزئيات، في فرق بين الأجزاء والجزئيات، إما أن يكون كلا وأجزاء هذه الموجودات، أو يكون كليا وجزئيات هذا الوجود. هذا القول، نعم.
فهذان قولان لهذه الطائفة، ولم يرفض التلمسان هذين القولين، بل قال: هذا غلط، وإن الجميع شيء واحد ليس فيه تقسيم ولا تجزئة ولا تعدد، فالآكل والمأكول شيء واحد، والواطئ والموطوء شيء واحد. قال الطائفة الرابعة منهم: كل هذا غلط، وإنما الموجودات مظاهر للذات الواحدة بالعين.
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل هذا، نعوذ بالله من زيف القلوب، كلام يقصر القلوب، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يثبتنا على دين القويم، وفق الله جميعا.